أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كثرة أجزاء العالم وترتيبها النسبي أو مراتب العالم، هذه هي المسألة الثانية في بحث فعل الخالق التي تبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص. خب، الفلاسفة بعد أن آمنوا من جهة بوجود خالق للعالم الذي يسمونه ماذا؟ بعالم الألوهية والعالم الربوبي، وآمنوا بوجود عالمنا الذي نعيش فيه، عالم الطبيعة والمادة الذي يسمونه بعالم الناسوت. بعد إيمانهم بهذين العالمين طرحوا سؤالين، السؤال الأول قالوا فيه أنه هل توجد عوالم بين العالم الإلهي العالم الربوبي وبين العالم الطبيعي المادي أو لا توجد؟ بمعنى أن العالم الذي يأتي بعد عالمنا بشكل مباشر هو العالم الربوبي عالم الألوهية، أو لا أنه توجد هناك عوالم بين عالمنا الطبيعي المادي وبين عالم ماذا؟ الربوبية الإلهي المجرد تجردا تاما مطلقا. هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني هو هل توجد عوالم أسفل من عالمنا، من عالم الطبيعة والمادة، وأدنى مرتبة منه، أو لا توجد عوالم أسفل من عالمنا؟ إذن لدينا سؤالان نريد أن نبحثهما في هذا العنوان. السؤال الأول أن العالم الذي يأتي بعد عالمنا صعودا هل هو مباشرة عالم الألوهية عالم الربوبي، أو لا توجد عوالم متوسطة بين عالمنا الطبيعي المادي وعالم ماذا؟ عالم الألوهية، بحيث تكون هذه العوالم المتوسطة ها هي واسطة في تدبير عالمنا. هذا السؤال. والسؤال الثاني أنه من ناحية النزول نزولا هل يوجد عالم أو عوالم أسفل من عالمنا الطبيعي المادي أو لا توجد؟ أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو هل يوجد عالم أسفل من عالمنا الطبيعي المادي أو لا يوجد، في مقام الجواب عن هذا السؤال قال الفلاسفة إن وجود عالم أسفل من عالمنا وفي رتبة أدنى من عالمنا أمر غير متصور وغير ممكن، أي لا يمكن أن يوجد عالم أوطأ من عالم المادة والطبيعة وأسفل من عالم المادة والطبيعة. والسبب قالوا إننا إذا قلنا بوجود عالم أسفل من عالم المادة والطبيعة فلازم ذلك، شنو لازمه؟ لازمه أن المادة والطبيعة قادرة على إيجاد شيء من العدم. أن المادة والطبيعة قادرة على إيجاد شيء من العدم، وهذا ليس صحيحا، لأن فعل المادة كما ثبت في محله هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن التحريك. فعل المادة من سنخ التحريك وليس من سنخ الإيجاد من العدم.
المادة لا توجد شيئا من العدم، وإنما أفعال المادة عبارة عن شنو؟ عبارة عن تحريك، عبارة عن احتكاك، عبارة عن تأثير وتأثر متبادل بين الأجسام وبين المواد وبين الطبائع. لا أن المادة توجد شيئا ماذا؟ من العدم. فلو قلنا أنه يوجد عالم أسفل من عالمنا بحيث يكون عالمنا هو المدبر له والواسطة في تدبيره، فيلزم من ذلك أن تكون المادة، لأن عالمنا عالم مادي، عالم طبيعي، يلزم من ذلك أن تكون المادة ماذا؟ عملها وفعلها من سنخ الإيجاد من العدم، والحال أن المادة عملها من سنخ التحريك ومن جنس التحريك وليس من جنس الإيجاد من العدم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، قالوا أيضا لا نتصور أن يوجد عالم أسفل من عالمنا، والسبب قالوا لأن عالمنا، هذا العالم الطبيعي المادي الذي نعيش فيه، هو عالم القوة والفعل كما تقدم في المقالة العاشرة، وهو عالم الزمان والمكان، وهو عالم المادة والصورة، عالم الحركة. وهذه المراتب من الوجود، صورة ومادة وزمان ومكان وحركة وإمكان وقابلية واستعداد، هذه تعتبر ماذا؟ أوطأ وأخس مراتب الوجود والواقع، أضعف مراتب الوجود والواقع هي المراتب التي فيها إمكان وفعلية، فيها زمان ومكان، فيها حركة. فلا نتصور أن يوجد ما هو أخس وأوطأ من الإمكان والفعلية والمادة والصورة والزمان والمكان. تصور موجود يكون أضعف من المادة وأضعف من الصورة، أضعف من الزمان، أضعف من المكان، هذا غير متصور، غير ممكن، إنها أخس مراتب الوجود. ولذلك مراتب الوجود تبدأ بالمرتبة المجردة تمام التجرد التي ليس كمثلها شيء، أي عالم الإلهية، ها؟ ثم تبدأ ماذا؟ نزولا إلى أن تصل مراتب الوجود والواقع إلى المرتبة الأخس، المرتبة الأدنى، مرتبة الحركة والكون والفساد والتغيرات اللي هي عالمنا الطبيعي. إذن ففي جواب السؤال الثاني قالوا لا نتصور وجود عالم أوطأ وأخس وأضعف ممن؟ من عالمنا. وأما بالنسبة إلى السؤال الأول، وهو أنه هل توجد عوالم متوسطة بين عالمنا وبين عالم الألوهية أو لا؟ أنه بشكل مباشر الذي يأتي بعد عالمنا هو عالم الألوهية. في مقام الجواب عن هذا السؤال، طبعا بداية يجب أن نعرف الجواب عن هذا السؤال لا يخلو من صعوبة. فيه صعوبة وعسر كبير جدا، وكثير من الأشياء، هذه خلوها بين قوسين، كثير من الأشياء والآراء التي قيلت في مقام الإجابة عن هذا السؤال وبيان تفاصيله عبارة عن قول بلا علم، عبارة عن تخرص، لا يوجد برهان عقلي واضح عليه، لا يوجد برهان سالم من الإشكالات عليه. الفلاسفة في مقام الجواب عن هذا السؤال ذكر أنه بما أن الذات الإلهية بسيطة
من كافة الجهات. هي بسيطة ومن كافة الجهات، ليست مركبة، بسيطة.
لذا قالوا بناء على البساطة وأنه لا بد أن تكون سنخية بين العلة والمعلول،
قعدت الواحد،
قالوا فإن أول ما صدر من الذات المقدسة هو الصادر الأول، وقالوا هذا الصادر الأول أو العقل الأول هو أكمل وأبسط الموجودات الإمكانية،
أكمل وأبسط الموجودات ماذا؟
الإمكاني، وهو موجود مجرد عن المادة وأحكام المادة من الزمان والمكان والأبعاد والحيز والكثافة والكتلة وسائر ظروف وشروط وأحوال وصفات وعوارض و المادة. نعم هو ذو ماهية باعتباره ماذا؟ لأنه ممكن فله ماهية، لأن الماهية ماذا؟ لأن الممكن يلازم الماهية. نعم له ماهية ولكنه مجرد، فلأنه معلول ولأنه ممكن له ماهية ولكنه ماذا؟ قياسا إلى سائر عوالم الإمكان وسائر الموجودات الإمكانية يعتبر أبسط وأكمل الموجودات الإمكانية، وهو أول ما صدر عن الذات المقدسة بناء على السمخية وقاعدة الواحد، لأن الذات المقدسة بسيطة تمام البساطة. زين، هذا الموجود الأول صار الأول، اصطلحوا عليه اصطلاحا، ذكروا له تسمية وهو العقل، وهو ماذا؟ العقل. بعد هذا العقل الأول انقسم الفلاسفة إلى طائفتين. هذا وين في مقام جواب السؤال الأول، إنه أكو عالم وأكو عالم. إذا لحد الآن أكو عالم، عالم العقل الأول بين عالمنا وين؟ عالم الربوبي. بعد العقل الأول انقسم الفلاسفة إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي طائفة الفلاسفة المشاء، يعني مدرسة أرسطو قبل الإسلام في اليونان، وفي الإسلام مدرسة منه؟ شيخ ابن سينا، الفارابي، الكندي، السيد الداماد. الفلاسفة المشاء قالوا إنه توجد عقول طولية عشرة، فبعد هذا العقل توجد ماذا؟ تسعة عقول مرتبة طولا. شنو يعني مرتبة طولا؟ يعني أن العلاقة بينها علاقة علة ومعلول، فالعقل الأول صار الأول علة في إيجاد ماذا؟ العقل الثاني، واسطة في إيجاد ماذا؟ العقل الثاني، فالعقل الثاني معلول للأول، والثاني علة لإيجاد الثالث، فالثالث معلول للثاني، وهكذا إلى أن تنختم أو تنتهي سلسلة العقول بالعقل العاشر. فعالم العقول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عقول عشرة مرتبة طولا. طولا يعني علاقة بين، يعني نقول طولا يعني علاقة بينها علاقة علة ومعلول. العقل العاشر يسمونه العقل الفعال، فقالوا العقل الفعال هو آخر ماذا؟ العقول العشرة، هو العقل العاشر في سلسلة العقول الطولية. احنا سابقا اذا تذكرون في المقالة 13 لما تعرضنا الى اقسام الجوهر، قلنا من اقسام الجوهر العقل، هذا المقصود به. قلنا هناك لما نقول العقل مو المقصود به قوة الادراك عند الانسان، هذا فقط اشراك لفظي. المقصود من العقل هو هذا الموجود المجرد عن المادة واحكام المادة ذاتا وفعلا. زين، العقل العاشر يسمونه العقل ماذا؟ العقل الفعال. وقالوا هذا العقل الفعال هو الواسطة في تدبير عالمنا المادي الطبيعي. فالله تعالى يدبر عالم المادة والطبيعة بواسطة العقل الفعال.
بواسطة ماذا؟
العقل الفعال. الله تعالى خلى مختار على ماذا؟ على عالم المادة والطبيعة. من المختار؟
العقل الفعال.
فهو الذي يدبر ها عالم المادة والطبيعة. العرفاء، بعض العرفاء وبعض الصوفية دخلوا على الخط، قالوا هذا العقل الفعال هو الذي يسميه الدين بجبرائيل. فالعقول يعني ملائكة، والعقل العاشر العقل الفعال هو جبرائيل في لسان الشريعة ولسان الدين. هاي الطائفة الأولى من الفلاسفة. في مقابلهم أنكر الفلاسفة الإشراقيون. من الإشراقيون؟ أتباع أفلاطون في العهد اليوناني، ويمثلهم في الإسلام السهروردي صاحب مدرسة الإشراقي، صاحب حكمة الإشراق. أنكروا فرضية العقول ماذا؟ الطولية العشرة. وفي المقابل قالوا بالعقول العرضية المتكافئة. شنو يعني عرضية متكافئة؟ يعني لا ترتبط بعلاقة العلة والمعلول فيما بينها، هي متكافئة في مرتبة واحدة،
مستقلة
في مرتبة واحدة. أنت من تقول طولية يعني أكو علية، كتلة وعلية بينها، يكون السابق علة للاحق واللاحق معلول للسابق. أما لما تكون عرضية في عرض واحد
فما تكون علة
معلول، بعد ما بينها علاقة علة معلول، وإنما هي متكافئة في الوجود تكافئة ماذا؟ في الوجود، لأنها بعرض واحد، تكون بعرض واحد. زين،
أيضا عشرة؟
لا، وأنكروا أن تكون عشرة، قالوا لا عدد لها، ليس لها عدد ماذا؟ محدد. وأضافوا قالوا كل نوع من الأنواع المادية الطبيعية بعالمنا، مثل نوع الإنسان، نوع القرد، نوع الصاهل، نوع الشجر، ونوع الكذا ونوع الكذا، ها هاي الأنواع الطبيعية في عالمنا. لكل نوع من هذه الأنواع في العالم الطبيعي ماذا؟ عقل من تلك العقول العرضية يدبر شؤونه وأحواله. يدبر ماذا؟ شؤونه وأحواله. هاي الفرضية اللي ذكرها الفلاسفة الإشراقيون تعرف ماذا؟ تعرف بنظرية المثل الأفلاطونية، وتعرف بنظرية أرباب الأنواع. شنو أرباب الأنواع؟ رب النوع. قالوا كل نوع طبيعي له رب يدبر شأنه في تلك العقول ماذا؟ العرضية. ولكن يدبر شأنه مو بنحو المستقل عن الله سبحانه وتعالى، وإنما الله تعالى ماذا؟ جعلها ماذا؟ مدبرة لهذه الأنواع. فيتدبر ماذا؟ الله تعالى يدبر كل عوالم الوجود بواسطة شنو؟ بواسطة هاي العقول. إذن وفق هذا الكلام، وفق هذا البيان، بين عالمنا وعالم الربوبية وفق كلام المشاء أكو عقول عشرة طولية، والعقل العاشر منها العقل الفعال يدبر عالم الطبيعة، يدبر عالمنا. بينما على كلام الإشراقيين بين عالمنا وعالم الإلهية يوجد ماذا؟ عقول عرضية لا عدد لها. زين، الإشراقيون لم يكتفوا بذلك، جاءوا وأضافوا شيئا جديدا، أضافوا عالما جديدا جعلوه متوسطا بين عالم العقول العرضية وعالم الطبيعة، أسموه بعالم المثال.
ويسمونه أيضا عالم الملكوت. قالوا هذا عالم المثال عالم المثال مجرد من القوة ومن الحركة ومن الزمان ومن المكان، لكنه ليس مجردا من الأبعاد الثلاثة، ليس مجردا ماذا؟ فيه بعد، ولكنه مجرد من الزمان والمكان وماذا؟ والقوة والحركة، فهو عالم جسماني ولكن غير مادي، جسماني ولكن ماذا؟ غير مادي. إذن وفق هذا الكلام، وفق هذا الكلام، وفق هذا الكلام، سوف تكون عوالم الوجود أربعة. سوف تكون ماذا؟ عوالم وجود ماذا؟ أربعة. وفق ماذا؟ وفق كلام الإشراقيين، هو العالم الربوبي، عالم الإله، ثم عالم العقول العرضية، ثم عالم المثال، ثم عالمنا ماذا؟ الطبيعي المادي الذي يسمى بعالم الناسوت، عالم ناسوت، وبعده عالم الملكوت، ثم عالم الجبروت اللي هو عالم العقول، ثم عالم الربوبية اللي يسمونه عالم ماذا؟ اللاهوت. ناسوت، ملكوت، جبروت، لاهوت. بينما وفق كلام المشاء العوالم ايش قد؟ ثلاثة. عالم الإلوهية اللي هو عالم اللاهوت، ثم عالم الجبروت اللي هو عالم العقول، ثم عالم الناسوت اللي هو عالم الطبيعة والمادة. طبعا هم يذكرون، يحاولون يجيبون مجموعة براهين وأدلة وما أعرف شنو يستدلون بها، لكن كلها بها نقاش، كلها بها كلام. ولذلك أنماط الاستدلال وأنواع الأدلة جدا مختلفة. السيد الطباطبائي رحمه الله أشار إلى واحد من الأشياء التي يستدلون بها على وجود هذه العوالم الأربعة. قالوا أننا نستند إلى نفس وجود الإنسان كدليل على وجود هذه العوالم الأربعة. فالإنسان نموذج مصغر عن تلك العوالم جميعا. شلون؟ قالوا نحن إذا لاحظنا مراتب الإدراك عند الإنسان نجدها كم مرتبة؟
ثلاثة،
أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة ماذا؟ الحسية. ثم تأتي مرتبة ماذا؟ مرتبة ماذا؟ الخيال. ثم مرتبة الوهم. ثم مرتبة العقل والتعقل. فمرتبة من الإنسان سوف تكون طبيعية، ومرتبة مثالية، ومرتبة ماذا؟
مثالية مرتبة
أعلى من المثالية اللي هي الوهم الجبروت، ومرتبة ماذا؟ عقلي. وذكروا قالوا بما أنه الطبيعة بذاتها بنفسها غير قادرة على إيجاد مرتبة أعلى منها، أرفع منها، يعني مرتبة الإدراك الحسي غير قادرة بذاتها على إيجاد مرتبة ماذا؟ المثال والتخيل والعقل. فلا بد إذن أن تكون لكل مرتبة من هذه المراتب شنو؟ أن تكون ماذا؟ أن تكون كل مرتبة من مراتب الإدراك عند الإنسان مرتهنة بمرتبة من مراتب الوجود تدبرها وتدير شأنها وتسانخها. على أساس هذا الكلام، بصرف النظر هذا الكلام تام أم مو تام، على أساس هذا الكلام فإن العالم بالفلسفة عندما يقول العالم أي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، العالم وفق هذا الكلام
عبارة عن ثلاثة مراتب. هي مرتبة ماذا؟ الوجود المادي، هذا عالمنا الطبيعي، والوجود المثالي، والوجود ماذا؟ والوجود العقلي. طبعا نشير في ملاحظة ختامية، هذه المسألة، هذا البحث في مراتب العالم، مراتب الوجود، مسألة خلافية شديدة بين الفلاسفة أنفسهم، وبين الفلاسفة وبين المتكلمين، وبين الفلاسفة المتكلمين وجماعة النصوص والنقل، مسألة جدا خلافية ومعقدة جدا، وفيها آراء ورؤى مختلفة متعددة، متنافية، متنافرة، متناقضة. وإذا ما قلنا كل، فغالب الأدلة والحجج التي يذكرونها في المقام فيها نقاش، وهي موضوع التأمل. ذاك سيد طباطبائي في بداية الحكمة، نهاية الحكمة، قول شين دليل علم العقول كون 10؟ ليش مو 5 مثلا؟
شنو الدليل وجود 3 يا شيخ؟
مثلا
أنا قلت أسألك هذا الشيء، السؤال.
أما فرضية العقول العرضية فهو أصلا سيد طباطبائي ما يقبلها، ينكرها. أول من أنكر فرضية العقول العرضية هو تلميذ أفلاطون أرسطو، لم يقبل بها، أول من نقدها وشنع عليها، ثم شنع تشنيعا على العقول العرضية والمثل الأفلاطوني الشيخ الرئيسي بن سينا. نعم قبلها سهروردي، وقبل جزء من عتها صدر الدين الشيرازي، ومن المتأخرين المعاصرين الذين انتقدوها ورفضوها سيد طباطبائي، سيد الشهيد صدر رحمه الله في فلسفتنا، لم يقبلهم. على كل حال هذه المسألة ماذا؟ فيها أخذ وعطاء ورد. سيد طباطبائي في بداية الحكمة ونهاية الحكمة فرضية العقول العرضية يرفضها. نعم يؤمن بأصل وجود عقول، عالم عقل، أما كون 10 وكون العقل الأخير هو العقل الفعال ومدبر عالم الوجود وكونها ما أعرف شنو، يقول هذا لا دليل واضح عليه.
شيخنا وأيضا خروج عن موضوع الفلسفة، هو موضوع الفلسفة الوجود، يعني الفلسفة ما تجي تحكم عن العالم المجرد.
لا ليس مو خروج عن موضوع الفلسفة، فلسفة بحثها الموجود الوجود بما هو موجود، الموجود بما هو موجود، تارة يكون ماذا؟
مجرد،
تات ان يكون مجرد، تات يكون مادي، تات ان يكون واجبا، تات ان يكون ممكنا. فمن بحثوا عن الواجب في عنوان الالهيه معنى الاخص، بحثوا عن فعله، فعل الواجب. فمن فعل الواجب يعني ماذا؟ عوالم الوجود.
الشيخ الفيلسوف يعني يقدر بما يمتلك من ادوات العقل والحس يقدر ان يتناول العالم المادي ويحكم عليه الوجود، العالم المادي. اما العالم المجرد ما يقدر يصل.
لا بالعكس، هم دعواهم اصلا هاي الفلسفه دعيت تدعي انها هي الفلسفه الواقعيه، تدعي انه الفيلسوف بادواته يتعرف على احكام الوجود بما هو موجود، اعم من كونه وجود مجرد وجود ماذا؟ حسي مادي. فقط الفلسفه الحسيه تقول ان موضوع الفلسفه هو الحس، ان عالم الخلق الذي هو واحد بالنسبه الى خالقه ينطوي في ذاته على اختلافات. لدينا قسمان من الإدراكات كما تقدم إثباته في المقالة الثالثة، مجردان عن المادة ولا تنطبق أحكام المادة عليهما، وهما الإدراكات الخيالية والإدراكات العقلية. وهذه الإدراكات رغم كونها مجردة عن المادة تتنوع إلى سنخين مختلفين، لأن الإدراكات الخيالية تقبل كثرة الأشخاص، نظير الصورة الخيالية لزيد وعمر وفريدون وجمشيد، لكن الإدراكات العقلية لا تقبل كثرة الأشخاص، نظير المفهوم الكلي الإنسان اللي هو واحد، مفهوم واحد، لأننا إذا أخذنا كل فرد من أفراد الإنسان نجده ومفهوم الإنسان أمرا واحدا. ليش؟ لأن مفهوم الإنسان ما هي والماهية داخلة وين؟ في حد ماذا؟ في حد المصداق مالتها. ومن ثم فجميع صفات وأحكام النوع المتفرقة في الأفراد تتجمع في الصورة العقلية للنوع، لكنها في الصورة الخيالية متفرقة غير مجتمعة. تأمل جيدا. ومن هنا يمكن تقسيم العالم إلى ثلاث مراتب، أولا عالم الوجود المادي، الوجود المثالي، الوجود العقلي. على أن الوجود المادي الذي هو توأم الحركة ويختلف فيه الإمكان والفعلية أدنى من الوجود المجرد الثابت والفعلية الخيالية من الإمكان، وكذلك الوجود المثالي الذي تتفرق الكمالات في أشخاصه فهو أدنى من الوجود العقلي الذي تجتمع فيه كل الكمالات، إنه أبسط. ومن هنا لا يمكن عد وجود الصورة الخيالية معلولا لتأثير مادي. المادة غير قادرة على إيجاد ما هو أرفع منها، بل وجوده ياو
الصور،
الوجود المادي كما تقدم في المقالة التاسعة معلول لوجود مثالي مسانخ له، والحال كذلك في الصورة العقلية. نستنتج مما تقدم، أولا يتركب عالم الخلق من ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، عالم العقلي، عالم المثالي، عالم المادة. اثنين، ظواهر كل واحد من هذه العوالم الثلاث معلولة لعلل من سنخها، كل عالم بعلل ومعلولات، بمعلولات، المعلولات عللها من سنخها. فالظاهرة المادية معلولة لعلل المادية، الحرارة معلولة لمن للنار اللي هي أيضا مادية، والموجود المثالي معلول لموجود مثالي، والموجود العقلي معلول لموجود من سنخه. ثلاثة، مجموع كل عالم معلول لما فوقه. عالم المادة ككل معلول إلما لعالم المثال، وعالم المثال ككل معلول إلما لعالم العقل، وعالم العقل معلول إلما لعالم الربوبي، والله من ورائهم محيط. أربعة، مجموع عالم الخلق من عالم المادة إلى عالم المثال إلى عالم العقول معلول لله المبدع، ونسبة كل علة جزئية في هذه العوالم إليه سبحانه وتعالى كنسبة اليد إلى الكاتب ونسبة اللسان إلى المتكلم، يعني هي آلات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، وسائط بالتدبير. هناك أسئلة كثيرة حول المجردات، وهناك بحوث كثيرة أيضا يرتبط بعضها بعلم النفس والإدراكات النفسية، ووعضها ببحوث فلسفية طرحت في كتب الفلاسفة الموسعة عن علم النفس الفلسفي، ونحن نكتفي بما ذكرناه. زين، هذه هي المسألة الثانية في الفعل الإلهي. المسألة الثالثة هي مسألة القضاء والقدر. نحن في المقالة الثامنة عندما تحدثنا عن الضرورة والإمكان تعرضنا لمسألة الجبر والاختيار وبحثناها تفصيلا، وتعرضنا للمعالجات الموجودة فيها، المعالجة الفلسفة الميتافيزيقية الواقعية ومعالجة الماديين، وهناك وتوصلنا إلى نتيجة وهي نفي التلازم والملازمة بين القول بالضرورة الوجودية والضرورة العلية وبين لزوم الجبر، وبين ماذا؟ نفي حرية الإرادة عند الإنسان. فالقول بالحتمية العلية والضرورة العلية لا يلزم منه ماذا؟ القول بالجبر ونفي حرية الإنسان عند الإنسان. ومن جهة ثانية القول بحرية الإرادة عند الإنسان وأن الإنسان مختار مريد لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه نفي الضرورة العلية ونقض قاعدة العلية وأن المعلول ضروري الوجود عند وجود علته التامة كما تقدم ذلك تفصيلا. ولذا نكتفي هنا فقط، لأن أصول المسألة الكلية تقدمت هناك، نكتفي هنا ماذا؟ بعرض النتيجة المترتبة عليها، بعرض النتيجة المترتبة على تلك الأصول التي بحثناها. وذلك بأن نقول النتيجة هي ما يسمى بالقضاء والقدر. خب، تقدم سابقا أن الأشياء الموجودة خارجين، موجودات الواقعية، هذه ضرورية الوجود في حال كونها موجودة، هي ماذا؟ ضرورية الوجود. بعد ممكنة، هي ممكنة قبل أن توجد، فإذا أوجدتها العلة فإنها توجد بإيجاب من العلة، شيء ما لم يجب لا يوجد، فإذا وجد صار وجود ماذا؟ ضروريا واجب الوجود، ولكن بالغير لا بالذات. وهذا المعنى ثبتناه من خلال أصالة الوجود ومن خلال قانون العلية. زين، وفي بحثي في هذه المقالة في بدايتها في بحث إثبات وجود الله أثبتنا كذلك أن سلسلة الوجود ومراتب الوجود وضرورة الوجود يرجع ويستند لمن؟ إلى موجود مطلق وواقعية مطلقة هي واجبة الوجود قائمة بذاتها وبنفسها الجامعة لكل كمالات الوجود. هذا تقدم. على أساس ذلك نرتب النتيجة، نقول كل موجود من موجودات هذا العالم يمكننا أن ننسبها إلى واجب الوجود من خلال إحدى طريقين ومن خلال إحدى نسبتين. الطريق الأول أو النسبة الأولى أن نلاحظ مجموع العالم بما هو عالم واحد متلائم يحكمه نظام واحد وقوانين صارمة، وبما هو موجود متحقق فهو ضروري الوجود والتحقق وواجب الوجود بالغير، ونسنده لمن؟ نسنده وننسبه إلى واجب الوجود باعتباره ماذا؟ خلقه وفعله. هاي النسبة الأولى. والنسبة الثانية لا، أن نضع يدنا على موجود جزئي من موجودات العالم، مو ننظر لمجموع العالم، لا لا، أي موجود جزئي كهذا الكتاب مثلا أو كزيد مثلا، هذا الكتاب بشروطي وعلل وجودي وزيد بشروطي وظروفي وجودي اللي يلزم منها هذه الظروف شنو تحققها بالفعل، وننسبه إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى، كأن نضع يدنا على الكتاب ونقول واجب الوجود علة لهذا الكتاب، نضع يدنا على زيد ونقول واجب الوجود علة لمن؟ لزيد. وفق هذين الطريقين، وفق هاتين النسبتين، من خلال هاتين النسبتين لا يمكننا أن نتصور وأن نفترض موجودا معينا موجودا على غير ما هو عليه بالفعل. يعني شنو؟ يعني لا يمكننا سواء من خلال النسبة الكلية الأولى أو من خلال النسبة الجزئية الثانية أن نضع يدنا على هذا الكتاب وهو موجود، وهو موجود ونأخذ بنظرنا شروط وجوده وظروف وجوده، لا يمكننا أن نضع يدنا عليه ونقول ماذا؟ يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ ألا يوجد. لا، بعد عند ذلك سوف يكون وجوده شنو؟ ضروري حتمي واجب. هذا الكتاب الآن فعلا واجب الوجود بالغير. زين، هذه خلوها ببالكم. بحث العلية قلنا عند معالجة إشكالية الجبر والاختيار قلنا كل معلول له نسبتان، تارة ننسبه إلى علته التامة وتارة ننسبه لمن؟ إلى علته الناقصة أو إلى غير علته. إذا نسبناه إلى علته التامة فسوف تكون النسبة حينئذ ماذا؟ ضرورة التحقق ولا بدية التحقق. ليش؟ لأنه بوجود العلة التامة يكون المعلول شبيه ضروري التحقق، لابد أن يتحقق، لابد أن يتحقق وأن يوجد عنده وجود العلة التامة. بينما نسبته إلى علته الناقصة أو نسبته إلى غير علته هي نسبة ماذا؟ هي نسبة الإمكان، نسبة الإمكان. فالإحراق مثلا إذا نسبناه فقط للنار من دون أن نأخذ ماذا؟ ارتفاع المانع ووجود الشر، النار صدور الإحراق من النار إذا لم نأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع المانع اللي هو الرطوبة وتحقق الشرط اللي هو التماس فإحراق الورق حينئذ ممكن له ضروري؟ ممكن، فتكون نسبته هي ماذا؟ نسبة الإمكان. عند ذلك أنا أقول، النسبة الناشئة من نسبة الضرورة، أي عندما ننسب الشيء إلى علته التامة، هذه النتيجة تسمى بالقضاء. فالقضاء هو الحكم القطعي الضروري الحتمي، أي ضرورة التحقق، أي هي ذلك الشيء المنسوب إلى علته التامة. بينما النسبة الثانية، نسبة الشيء إلى علته الناقصة أو إلى غير علته، اللي هي نسبة ماذا؟ الإمكان. هذه تسمى ماذا؟ تسمى بالقدر. القدر يعني هو مقياس الوجود والتحقق، مقياس الوجود والتحقق اللي هو يمكن أن يتغير، خلافا ماذا للقضاء؟ القضاء بعد يتغير وما يتغير، ما ممكن أو لابد يأكو، ها حتم، لأنه علة التامة متحققة، النسبة إلى العلة التامة، ولذلك القضاء ماذا؟ لا يتبدل ولا يتغير. بينما القدر إيش بيه؟ ها القدر اللي هو مقياس الوجود، نسبة الإمكان، ممكن ماذا؟ ممكن أن يتغير. قال برهنة في المقالتين الثامنة والتاسعة على أن الأشياء الواقعية والموجودة في الخارج لا تخلو من الضرورة ووجوب الوجود، وكل ما هو في الخارج يستحيل أن يعدم من حيث كونه في الخارج، وإذا فرض له عدم فسوف يفرض بالنسبة إلى أمر خارجي آخر أو بالنسبة لغير زماني أو مكان وجودي، وإلا إذا نظرنا لبما هو متحقق مع أخذ بنظر الاعتبار ظروف وجوده وتحققه فهو ضروري التحقق. مثلا اليوم بحوادثه الخاصة هو اليوم، وهو منفي عن غد، عن غد وحوادث غد، كذلك حوادث مدينة طهران في طهران وليس في لندن، وكذلك هذا الإنسان إنسان وليس إنسانا آخر. اثنين، ثبت في هذه المقالة أن سلسلة الوجود في وجودها وفي ضرورة وجودها تستند إلى واجب الوجود، لكن مجموع عالم الوجود أمر واحد وليس متعدد، رغم أنه فيه موجودات كثيرة لكنه ماذا؟ أمر واحد. ومن هنا يتضح أن موجودات عالم الوجود يمكن نسبتها إلى واجب الوجود بأحد طريقين. الأول عن طريق أن مجموع موجودات العالم واحد متلائم الأجزاء فهو موجود وضروري الوجود ويستند إلى واجب الوجود. الثاني أن نفرض موجودا جزئيا بجميع علله وشروطه التي تلزم في تحققه، أي نفرض جميع أجزاء حاضر وماضي العالم قيدا في وجوده وننسبه إلى واجب الوجود، أي تجمع بحسب الحقيقة جميع أجزاء العالم بحسب الفرض ويوضع الإصبع على أحدها كزيد أو هذا الكتاب، ونفرض واجب الوجود علة له. من الواضح جدا أنه لا يمكن بأي من الطريقين المتقدمين فرض موجود على غير ما هو موجود عليه بالفعل، فلا يمكن أن تقول يمكن أن يوجد على الشكل الفلاني ولم يوجد، أو لا يوجد ووجد، لا، بعد ما دام هو متحقق فهو متحقق بالفعل بهذه الصورة. ثلاثة، مرة في المقالة الثامنة والتاسعة أن كل معلول له نسبة في وجوده إلى علته التامة وهي نسبة الضرورة، وله نسبة لغير علته التامة وهي نسبة الإمكان. ونتيجة هاتين النظريتين أن العالم وفق النظرية الأولى نسبة الضرورة تألف من مجموعة موجودات من ضرورية الوجود يستحيل أن تكون على غير الوضع الذي هي عليه، ومن الزاوية النظرية الثانية نسبة الإمكان يتألف العالم من مجموعة موجودات تنطوي على إمكان كل لون من ألوان التغير والتبدل. وإذا تأملنا جيدا نلاحظ أن موجودات العالم في ضوء هذه النظرية تكتسب من علل وجودها مقاسا لوجودها وتحققها، على أغرار البضاعة الصناعية التي تكتسب الحجم والشكل واللون والجودة والماهية، فيتحدد مقاسها من القالب والآلم وموادها الأولية. النتيجة نطلق على ضرورة وجود العالم وأجزائه الذي ننسبه إلى واجب الوجود عن طريق النظرية الأولى القضاء، أي الحكم القطعي، ونطلق من زاوية النظرية الثانية على تعين وجودها وتحديد طرق ظهورها القادر، بمعنى مقاس الوجود. إذن فالقضاء لا يقبل التغيير لكن القدر يقبل التغيير، وقدر مثل قالب للوجود والتحقق. ونقول هذه المادة ممكن أن توجد بالنسبة إلى هذا القالب وأن تكون على هذا الشكل، مو بالضرورة،
قد نستعمل قالب آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.